عرفت؟ طيب ملكان عن اليمين وعن الشمال، حسن، ماذا يكتبان؟ الأخ اللي وراك
يكتبان كل أعمال بني آدم،
كل الأعمال، السيئات والحسنات واللغو.
اللغو في خلاف، قيل يكتب وقيل لا يكتب.
طيب، وهل يكتبان إرادات القلوب؟ فالملائكة من باب أولى أن يجعل الله لهم سلطة الوصول إلى ما في القلب، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك، يعلمهما بذلك فيكتبان. ما هو الدليل على أنهما يكتبان القول؟ ما تفعلون؟ أنا أريد دليل على أنهما يكتبان القول. إمداد، أحسنت. وفيها أيضا آية ثانية،
قوله تعالى كراما كاتبين على
الملأ. لا، أنا أريد القول. أم يحسبون بلاء ورسلنا إليهم مكتوبون. أحسنت. ما هو الدليل على أنهما يكتبان الأفعال؟ منصور، لا الآن من فاتح، يعلمون ما تفعل. أحسنت. طيب، هل يكتب على غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ، نعم، لا يكتبان. الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
رفع القلم عن ثلاث،
رفع القلم عن ثلاث. تمام، أظن انتهى الوقت. نعم، هذا السؤال يرد، يقول إذا قلنا إنها تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله، هذه واحدة. أو نقول إنه إلى 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 السيئات أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا يدل على ظاهره، يدل على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرا. لا لا، واحدة الحسنات وواحدة السيئات. إذا قلنا إنها إن اللغو سيئة كتبها صاحب السيئات، وإذا لم نقل فيكتب أحد من شاء الله، يأمر الله من شاء منهما يكتب. هذه أمور غيبية، ما نقدر نحدد من يكتب اللغو. نعم، نعم. لا، هو لا يمكن يقول لهم ميزة بأنهم يثابون على ذلك، على تركهم اللغو، فيكتب تركه من اللغو في ميزان الحسنات. نعم، يقولون مثلا ان النفوس ثلاثه: اماره بالسوء ومطمئنه ولوامه. فالنفوس المطمئنه هي العقول، هي الملائكه، والنفوس الأمارة بالسوء هي الشياطين، ولا ما في الشيطان ولا ملائكة؟ ها؟ كيف؟ عندك نفس الإنسان نفسه، ما هناك أحد غيره. نعم. نعم. هذه أولا تحتاج إلى إثبات أنها للشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى تقدير ثبوتها فإن هذا لعله في أول طلبه، لأن القول بأنه قديم هو المشهور عند أكثر الناس، ربما قال هذه في أول طلبه، ولكن أظهرنا لا تصح أصلا عن الشيخ.
أرواح الورى لم تعدم،
لم تعدمي، بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في أشراط الساعة. الباب الرابع في أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. فقول أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار وساعة عظيمة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة لأنها مفزعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة فقد جاء أشراطها. نعم. فهل ينظرون إلى الساعة، فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم ما زال، وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال، كثرة الهرج يعني القتل، تقارب الزمان وغير ذلك. وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والدجال، ويأجوج ومأجوج، وما أشبه. فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف: وكل ما صح من الأخبار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في التنزيل والآثار، هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة طرق تثبت بها أشراط الساعة. الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيد المؤلف ذلك بقوله ما صح، احترازا من مما لم يصح. واعلم أن العلماء أفرط بعضهم في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيها أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك. الثاني قال أو جاء في التنزيل، المراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أو جاء في الآثار جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. طيب، هذه ثلاثة طرق لإثبات أشارة الساعة. ثم ذكر المؤلف أمثلة، قال من فتنة البرزخ والقبور. الواقع أن هذا ليس من أشارة الساعة، لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع. فتنة البرزخ والقبور، البرزخ الحاجز بين الشيئين، والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور. قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فهل كان في قبر؟ لا، ولكنه في برزخ، فكل ميت فهو في برزخ، وكل مقبور فهو في برزخ. فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتي ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فيصدق ويسمعه هو، فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق. ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فإنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله هو الإسلام، ولكنه عاند وأصر، فيقال كذب عبد. ثم إن الأول يفسح له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه. وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل من دين الله عز وجل. هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، يجب علينا أن نؤمن بها. وقد أشار الله وقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما في السنة فالأحاديث في ذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وها هنا مباحث في هذه المسألة. أولا، متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب الثاني، الثاني أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فتنة ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دفن الميت، أو قال العبد إذا دفن، وقال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إلي، وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. طيب، البحث الثاني، هل هذا خاص في المقبور لقوله إذا دفن الميت، أو ذكر ذلك بناء على الأغلب وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له؟ الجواب الثاني، الثاني. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. البحث الثالث، هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ الجواب الثاني، هذه الفتنة يخرج منها من يخرج. أولا غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء نجا بخطأ أو سواء، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكان ويسألان، وهو إذا كان محكوما بإيمانه سوف يجيب بالصواب، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب. فها هو عيسى بن مريم كان في المهد، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قاله وهو في المهد. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما شاء. كم هذه البحث؟ البحث الرابع، لا نحن الآن في الرابع، في الثالث. طيب، هل ينجو من ذلك أحد؟ كنا غير المكلف. ثانيا الشهيد، يعني يستثنى من هذا الشيء، فالذي قتل في سبيل الله لا يسأل كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. ثالثا، ما هو ثالث من الأصل مما يستثنى؟ النبي لا يسأل لأن النبي مسؤول عنه، أليس كذلك؟ طيب، يقال ما دينك من نبيك؟ فهو مسؤول عنه، ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت مسألة أمور الآخرة ليس فيها قياس، لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد لا شك. فلهذا نقول إن النبي لا يسأل. طيب، البحث الرابع، بأي لغة يسأل؟ بأي لغة يسأل؟ قال بعض العلماء يسأل بالسريانية. سبحان الله، يسأل بالسريانية. السريانية لغة من؟ النصارى. والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى لأجل أن يفتخروا ويقول لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت. والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم، يسأل بما يفهم. ولو أننا أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية، لأنها لغة أمة محمد. الواجب على الأمة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمة كلها، أن تكون لغتهم اللغة العربية. لكن على كل حال، الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، إن كان من العرب فباللغة العربية، إن كان من غير العرب فبلغته. البحث الخامس، من السائل؟ السائل ملكا لا شك، لكن من هما؟ قيل إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر. وقيل بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم. فالأحاديث في بعضها يأتيه ملكان وفي بعضها يأتيه الملكان بأل، وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين. ولكن جوابي أنا أن أتوقف فيها، أقول إنه يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أو الملكان ولا أدري من هو. البحث السادس، ما اسم هذين الملكين؟ ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، منكر ونكير. وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم للملائكة قوم منكرون. فهذا منكر لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ. وقيل لا يسميان، وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف، لم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط، ولا سعنا أكثر من ذلك. طيب، البحث السابع، ورد في الحديث السابع يا جماعة الخير، البحث السابع، ورد في الحديث بل ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال. القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. أمور الآخرة وظيفتنا أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء لا توافقنا، أشياء في المنام لا تطابق المعروفة في اليقظة، فما بالك في الممات؟ في المنام يرى الإنسان رؤيا فيها ذهاب ومجيء، فيها أحيان ركوب سيارة وأحيان ركوب طيارة، يرى أنه راكب طيارة يطير في الجو. وأين هو؟ على فراشه، لم يتحرك، حتى اللحاف ما خرج منه، ما انكشط منه شيء. ومع ذلك الرجل سافر، نعم، ورجع، يمكن يرى أنه فتح محلا وباع واشترى، نعم، وتزوج وجاء أولاد، كل هذا يمكن، وهو على فراشه لم يتحرك، والمدة أيضا قصيرة. لكن سبحان الله المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة وهي تحتمل أيام. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة. نعم، أن المكلف لا يسأل. نعم نعم. ماذا تقولون يا جماعة؟ يقول إذا قلنا بأن غير المكلف لا يسأل في قبره، فلو كلف ثم زال تكليفه، يعني كان بالغا عاقلا ثم أصيب بجنون، فالظاهر يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. نعم،
وإنسان الحال الموجود الآن أن السنة حفظت لنا كما حفظ القرآن، هل هذا يدل على أن السنة منزلة مثل ما نزل القرآن؟
الجواب لا، السنة لم تحفظ كما حفظ القرآن، ولهذا جاء فيها الوضع والضعف. لا، مو على كل حال، حتى صحيح فيه أشياء حذفت منه، فيه أشياء حذفت، فيه أشياء زيدت. صحيح، لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبدا، لأن لو كان كذلك لكان الشريعة، نحن نقول الشريعة محفوظة، القرآن نفسه محفوظ والشريعة محفوظة، لكن السنة لا، السنة حصل فيها، لا، ما صحيح. النبي قد يوحى إلى السنة وقد لا توحى، قد تكون بوحي وقد لا تكون. ألم نمثل لكم مثالا في هذا؟ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، هل تكفر الذنوب؟ قال نعم، تكفر كل شيء. ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين، أخبرني جبريل ذلك آلهة. لا، هذا ما هو يعني بذلك القرآن، ولهذا قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل. نعم،
أنه يسأل. ما الذي أخذ؟
إيش؟ الذي رمي في البحر معناها كالدفن، كالدفن تماما، هم الآن غير مسلمين. قولي الثلاجة، لا، الثلاجة يغسلون ويكفرون ويصلوا عليه، ولو بقى 10 سنين، لو بقى 10 سنين، ما دام في أيدي الناس وهم لم يسلم الآخر. يعني يقول إذا استحال البدن الجسم استحالة بإحراق أو بغير ذلك يكون السؤال على الروح. نعم. نعم. إيش؟ قاعد مثل قلوبي الآن. من دبوري
ثلاثة جهاد على المشهور وأخر الآية وآخر الآية في حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صح بها الأخبار وسطرت آثاره الأخيار وسطرت آثاره الأخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل في بعض السمعيات أول فتنة البرزخ والقبور، هل البرزخ هو القبور أو غيره أو غيرها؟ ما بين الموت إلى قيام الساعة هذا البرزخ، والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة. إذن من باب عطف الخاص على العام، لأن الإنسان قد لا يخبر، قد يلقى في البر ويأكل السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور؟ عبد الله النسر عن ليش؟ طيب، عن ربه ودينه ونبيه. لماذا سمت فتنة؟ لأخلفك المصور. أين؟ لأن الفتنة في اللغة الاختبار، وهي اختبار للإنسان. طيب، تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية. أولاً، هل الفتنة شاملة للصغير والكبير؟ الأخ ما. أنا غير مكلف. طيب، من الذي يختبر؟ أملك واحد أم اثنان؟ ملكان، ما تقولون؟ صحيح. طيب، كيف أو ماذا يعملان بالميت؟ لا، ماذا يعملان به؟ ما هم ماذا يقول الله؟ ها؟ ماذا يعملان به؟ لا لا، ليس عن هذا أصل. نعم، يقعداني فيسألان، وإنما سألت عن هذا للإرادة التالية. كيف نقول إنهما يقعدانه والقبر غير لا مجال للقول فيه؟ نقول لا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا، فهما يقعدانه كما يرى النائم أنه قاعد وأنه قائم وأنه ذاهب وجائي وهو في فراشه. طيب، قال من فتنة وما أتى في ذا من الأمور. وما أتى في ذا أي في ما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، نؤمن بأنه ينعم أو يعذب في قبره. وإثبات ذلك من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنهم أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في تلك الساعة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، ومن ذلك أيضا قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موته، تجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي مستفيضة مشهورة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، فهاتان مسألتان: المسألة الأولى أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم. ثانيا دليل ذلك في الكتاب وفي السنة. ثالثا: هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف، تارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط؟ والجواب عن ذلك أن نقول: الأصل أن العذاب على الروح، ولكنها تتصل أحيانا، ويرى في الجسم لو حفر أثر العذاب، عرفت؟ فالأصل أنه على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتنعم. هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. رابعا: هل العذاب عذاب القبر دائم أو منقطع؟ والجواب: أما الكافر فعذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. عرفتم؟ كم هذه؟ أربع. الخامس: هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ نقول: الأصل لا، الأصل أنه لا يمكن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. نعم، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس، إما برؤيا صالحة وإما في اليقظة، كما أطرأ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على القبرين اللذين يعذبان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من القول من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فالأصل أن عذاب القبر إيش؟ غير معلوم، ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. هذه خمسة مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به. ثم قال وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، استفهم يعني اطلب الفهم. وقوله وأن أرواح الورى يعني نؤمن بأن أرواح الورى الخلق لم تعدم، لم هنا بمعنى لن، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء، وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء، كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فهي لا تعدم. ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ الجواب هي مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، لا شك مخلوق من العدم، فليست أزلية. ولكن يبقى البحث ما هي الروح؟ الروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه بأن نقول الروح ما به حياة الأبدان، الروح ما به حياة الأبدان، ونسكت فنفسرها بإيش؟ باللازم المتحتم، لأنها إذا فارقت البدن ذهب لها الحياة، وما دامت في البدن فهو حي، فنقول الروح ما به حياة الأبدان. وإن أصر أحد وقال أنا أسألكم عن ماهية الروح، ماهية الروح، فالجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيها، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل لا يكون خروجها من البدن هو عدمها، لأن إذا كان جزء من البدن ومات البدن لازم أن تموت هي أيضا، ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباين للعالم ولا محايث للعالم، ما بقى شيء، يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى.
أيها الإخوة،
أن الروح
في ختام هذه المادة،
وهذا
يسأل الله أن القاسم في لقاءات متجددة،
لأنه لا يرى إلا الجسم.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52001.